السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا ويسر بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 436 بعد 400، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. بأسانيدكم وفقكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة
فتح المصنف رحمه الله رسالته بثلاث دعوات جامعة لمن يقرأ كتابه. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، والولي من الأسماء الحسنى، ومعناه المتصرف في الخلق عامة بما ينفعهم، المتصرف في الخلق عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، فإن البركة دوام الخير وكثرته واتصاله، وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء ما يدل عليه ويوصل إليه، ومنه عنوان السكن، وعنوان الكتاب، أي ما يوصل إليهما ويدل عليهما. فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة، لأن العبد مقلب بين أحوال ثلاث، نعمة حاصلة، نعمة حاصلة، نعمة واصلة، نعمة واصلة، وسيئة حاصلة، وسيئة حاصلة، ومصيبة فاصلة. لأن العبد مقلب بين أحوال ثلاث: نعمة واصلة، وسيئة حاصلة، ومصيبة فاصلة. ووصول النعم هو إغداقها على العبد، وحصول السيئات هو مباشرته لها. وفصل المصائب بإزالتها للعبد عن حاله التي يحب إلى غيرها، بفصلها العبد بإزالتها العبد عن حاله التي يحب إلى غيرها. وكل حال من هذه الأحوال الثلاثة أمرنا فيه شرعا بأمر، فأمرنا عند نزول النعم بشكرها، وعند وقوع الذنوب والسيئات بالاستغفار منها، وعند حلول المصائب بالصبر عليها، وعند حلول المصائب بالصبر عليها. فقول المصنف رحمه الله: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، جمع بين الأحوال العارضة للعبد وبين المأمور به شرعا فيها، جمع بين الأحوال العارضة للعبد وبين المأمور شرعا به فيها. فمن امتثل المأمور به شرعا فيهن حصل السعادة، فمن امتثل المأمور به شرعا فيهن حصل السعادة. فإذا كان العبد صابرا على المصائب وأنواع الابتلاء عند نزولها، مستغفرا تائبا من الذنوب عند وقوعها، شاكرا لله على نعمه عند ثباتها وتجددها، كان سعيدا بتلك الأحوال الكاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم مقصد التقوى بطاعته أن الحنيفية مثل إبراهيم، من شاهد الله وحده من صلوا في يوم ذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها الشرعية بما يندرج فيها من المراد الشرعي. فإن الحنيفية شرعا لها معنيان، فإن الحنيفية شرعا لها معنيان: أحدهما عام وهو دين الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد. ولازمه إيش؟ الميل عن الشرك، ولازمه الميل عن الشرك. فالحنيفية تفسر بالتوحيد أم تفسر بالميل عن الشرك؟ نعم. لا، نحن السؤال تفسر بالتوحيد أو بالميل عن الشرك؟ التوحيد. لماذا؟ أحسنت. الحنيفية تفسر بالتوحيد لأنه هو الموضوع لها لغة، فالحنف أصله في كلام العرب الإقبال، والمراد منه في خطاب الشرع الإقبال على الله بالتوحيد. وأما وجود الميل فهو وصف عارض لازم من وقوع الإقبال، فإن المرأة إذا أقبل على شيء مال عن غيره. والألفاظ الموضوعة في كلام الشرع تفسر بحقائقها اللغوية لا بلوازمها، تفسر بحقائقها اللغوية لا بلوازمها. لماذا؟ لأن اللازم يتعدد، لأن اللازم يتعدد بخلاف الموضوع اللغوي. ولهذا تجدون في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله أنه يفسر الكلام العربي بما وضع له، فقد يرده إلى أصل واحد أو أصلين أو ثلاثة ولا يزيد على ذلك. أما اللوازم فإنها متكاثرة، وسبق أن عرفتم أن الرب في كلام العربي يفسر بكم معنى؟ بثلاثة معان ذكره من؟ أحسن، ذكره ابن الأنبال، وهي السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. فما يكون بعد هذا منزلة ما ذكره أحمد بن أحمد السجاعي في منظومة له من معاني الرب وأنها تبلغ 30؟ ما موقع 30 من الثلاثة؟ لوازم، أن الزائد عن هذه المعاني الثلاثة هي لوازم. ولذلك أشار ابن القيم في كتب عدة منها مدارج السالكين ومفتاح دار السعادة وغيره إلى أن الحنف لا يفسر بالميل وإنما يفسر بالإقبال، ومنه سمي الرجل أحنف. لماذا؟ لأن كلتا قدميه تقبل إحداهما على الأخرى، وحينئذ تكون الحنيفية حقيقة في الإقبال على الله بالتوحيد ولازمها الميل عن الشرك، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف نسبتها إلى إبراهيم لماذا؟ متابعة للواقع في القرآن الكريم، فإن الحنيفية وقعت في القرآن الكريم مضافة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة في آية أخرى. وموجب وقوعها كذلك في القرآن أمران، وموجب وقوعها كذلك في القرآن أمران. ما هما؟ لماذا أضيفت الحنيفية في القرآن إلى إبراهيم؟ أي يوسف الأمر الأول؟
لأن إبراهيم عليه السلام هو من الأنبياء الذين ينتسبون إلى العرب، فإذا كانوا ينتسبون إليه فطبيعي أن يتبعوهم.
أحسنت. طيب والثاني؟ سمع
تكسير الأصنام ومحاربة الشرك.
طيب
كان أمة تماما، لأن كان أمة لأن حفاة وصل بالأمة
يعني قرب بس
أنسب الأنبياء بعده فأمرون باتباع النبي.
أحسنت. أحدهما أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم فيذكرون أنهم من ذريته وأنهم على إرث من إرثه. أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم فيذكرون أنهم من ذريته وأنهم على إرث من إرثه، فأحرى بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، فأحرى بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به. والآخر أن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء باتباع إبراهيم فجعله إماما لمن بعده، أن الله عز وجل أمر الأنبياء باتباع إبراهيم فجعله إماما لمن بعده، ولم يجعل ذلك لغيره، ولم يجعل ذلك لغيره. ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. واضح؟ طيب، أحد الإخوان أورد إيراد، والإيراد يحقق المراد. المراد ما هو؟ أن تفهم العلم، العلم صناعة مبنية على حسن الفهم أكثر من بنائها على الحفظ. ولذلك في الصحيح في حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، وفيه: أو رجلا آتاه الله فهما. فالفهم هو الذي يتفاضل فيه الناس أكثر من تفاضلهم في الحفظ، وأكمل الناس رتبة من أوعب حفظا وزكى فهما، هذا أعلى الخلق في مراتب العلم، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في كلام له في الوابل الصيب، قسم فيه مراتب الناس باعتبار الحفظ والفهم. أورد هذا الأخ قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهذا أمر باتباع الأنبياء جميعا. ما جواب هذا الإشكال؟
نعم،
لأن اتباع الأنبياء جميعا اتباع لأحدهم، كما أن اتباع لأحدهم اتباع لجميعهم، وتكذيب لأحدهم تكذيب لجميعهم.
إذا لا يختص إبراهيم بهذا. ماتر
الله عليكم، هذا أمر الاقتداء بهم بمجموعهم، أما على انفراد فلم يمر إلا باتباع
الأنبياء. أحسنت. أن الآية المذكورة جاءت بالأمر باتباعهم على وجه المجموع، فيؤمر باتباعهم إجمالا، وأما مع التفصيل فالمقتدى به منهم المقدم فيهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمرنا باتباع إبراهيم هو مندرج في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فنحن مأمورين باتباع أولئك الأنبياء الذين مقدمهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود خلقهم، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية دالة على الحكمة من خلقهم، وهي عبادة الله عز وجل، وهي دالة أيضا على أمرهم بالعبادة،
رحمك الله،
لأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها. فدلالة الآية على المسألتين من جهتين، فدلالة الآية على المسألتين من جهتين. الجهة الأولى كونهم مخلوقين للعبادة، كونهم مخلوقين للعبادة، وهي صريح لفظها لقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجهة الأخرى كونهم مأمورين بها، كونهم مأمورين بها، وهي لازم لفظها، وهي لازم لفظها. فإذا كانت حكمة الخلق هي العبادة فالعبد المخلوق مأمور بتلك العبادة، فإذا كانت حكمة الخلق هي العبادة فالعبد المخلوق مأمور بتلك العبادة. وكون الناس مخلوقين للعبادة مأمورين بها شيء مجمع عليه لا يختلف فيه أهل القبلة، فهم متفقون على أن حكمة خلق الجن والإنس عبادة الله وأنهم مأمورون بها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، وهذا أمر اتفاقي بين أهل القبلة، بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فهو كاذب في دعواه. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو توحيد الله، والآخر خاص وهو توحيد الله. وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين، وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة لأمرين، أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد به الله، لأن الخضوع مما يعبد به الله بخلاف الذل، بخلاف الذل فإن الله لا يعبد به. فالخضوع يكون دينيا شرعيا وكونيا قدريا، فالخضوع يكون دينيا شرعيا وقدريا كونيا. أما الذل فإنه لا يكون إلا كونيا قدريا، أما الذل فإنه لا يكون إلا قدريا كونيا. فيتقرب إلى الله بالخضوع ويكون عبادة له، فيتقرب إلى الله بالخضوع ويكون عبادة له. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وضرب الملائكة بأجنحتها هو خضوع لله وهو من عبادته، وضرب الملائكة بأجنحتها هو خضوع لله وهو من عبادتها. وعند البيهقي بسند صحيح في قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك، ونؤمن بك ونخضع لك. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، وفي ذلك محذوران، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر وفي ذلك محذوران، أحدهما أن قلب الذليل فارغ من التعظيم، أن قلب الذليل فارغ من التعظيم الذي هو حقيقة العبادة، والثاني أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة، أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة المورثة كمال الحال، المورثة كمال الحال. ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله تعالى: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل، فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل. وفي ضبطها نظما أنشدت قولي: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه، وخضوع قاصده هما قطبان، وخضوع قاصده هما قطبان، والذل قيد ما أتى في وحينا، والذل قيد ما أتى في وحينا، والوحي قطعا أكمل التبيان، والوحي قطعا أكمل التبيان. ويوجد في كلام جماعة من المقدمين كابن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير الخبر عن العبادة بأنها تجمع الحب والخضوع، ويوجد في كلام جماعة من المقدمين كابن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير الخبر عن العبادة أنها تجمع الحب والخضوع، وهو أولى بالتقديم من قولهم وقول غيرهم أنها تجمع الحب والذل، وهو أولى بالتقديم من قولهم وقول غيرهم أنها تجمع الحب والذل. ليش أولى بالتقديم؟ للأمرين اللذين ذكرنا سابقا. يعني أهل العلم كم لهم عبارة لبيان حقيقة العبادة؟ عبارتان، إحداهما أن العبادة تجمع الحب والخضوع، والأخرى أن العبادة تجمع الذل والحب، فهم يفترقون في ذكر الخضوع والذل. أي العبارتين أقوم؟ الأولى. لماذا؟ قلنا أولا موافقة الخطاب الشرعي أن الذي جاء التعبد به هو الخضوع، ولذلك من مقامات العبودية الخضوع لله، ودلائل ذلك في القرآن والسنة ظاهرة. وأما الذل فليس في كتاب الله ولا سنته ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف الصالح أنه يكون عبادة لله سبحانه وتعالى. والآخر أن الذل يشتمل على محذورين: أحدهما أن قلب الذليل فارغ من العبادة التي هي حقيقة التعظيم، أن الذليل فارغ أن الذليل قلبه منكسر فارغ من حقيقة العبادة التي هي الإقبال على الله سبحانه وتعالى. والآخر أن الذل فيه نقص، وهذا لا يناسب مقام العبادة، لذلك تجده مذكورا في مواقع العذاب، ما تجده مذكورا في مواقع الإنعام، ولو كان عبادة ووصف كمال لكان اللائق ذكره في مقامات الكمال. واضح؟ طيب، أحد الإخوان استشكل فأورد قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال هذا يخالف الكلام الذي ذكر. قلنا: لا، جناح الذل غير الذل. لماذا؟ لأن العرب تجعل للبناء في الكلام إفرادا وتركيبا غير ما يكون لأحدهما من المعنى، فلا تأتي بمعنى الذل وتجعله متعلقا بجناح الذل. فالله سبحانه وتعالى ذكر اللهو، وذكر أيضا لهو الحديث، ولهو الحديث صح عن ابن مسعود ولا مخالف له من الصحابة أنه الغناء. فإذا التزمت أن اللهو هو الغناء أشكل عليك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فإنك إذا ادعيت أن اللهو هنا هو الغناء كنت مخطئا بالنقل واللغة،
بالنقل للأخبار النبوية والوقائع الأثرية وفي اللغة، فلهو الحديث شيء واللهو شيء آخر. وهذا واقع في جملة من مسائل الشريعة، يكون للبناء مفردا معنى وله مركبا معنى آخر. وهذه الدقائق لا تبين إلا لمن مارس اللغة العربية فقها حتى صار فقيها النفس في كلام العرب وليس وعاء حافظا لها. فإن جماعة ممن شهروا وعرفوا من المتأخرين بحفظ اللغة لهم يد مبسوطة في حفظها، لكن ليست لهم يد مبسوطة في فقهها. فإن حفظ اللغة شيء وفقه اللغة شيء آخر، فإن الفقه هو الاطلاع على سنن العرب في كلامها ومواقع تصريفها للخطاب، ثم ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية من ذلك. ولذلك تجد العالم الفقيه باللغة لا يسوي بين لفظين أبدا. يعني مثلا لو جاء أحد الإخوان وجاب لنا كتاب لغوي يقول أنت تقول الخضوع غير الذل، هذا قلان من علماء اللغة يقول الخضوع هو التذلل. يقال له هذا وغيره مما يوجد في كلام مبين اللغة من المتأخرين هو للتقريب ليس لتحقيق المعنى من كل وجه، وإنما المراد المشترك الكلي الذي ترجع إليه تلك الكلمتان. وإلا فإن محقق اللغة على أنه لا تستوي كلمتان أبدا من كل وجه. ولذلك نجد أحد محققيهم وهو أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية فرق بين الخضوع والتذلل، جعل بينهما فرق. ما هو الفرق الذي جعله؟ يلا هنشوف فقه اللغة عندكم. ترى فقه اللغة مثل الفقه الشرعي، هو نفس حسن فهم للكلام. قال لا يكون التذلل إلا مع الإجبار، لا يكون التذلل إلا مع الإجبار. فهذا الفرق بينهما، لا يوصف اسم التذلل إلا إذا كان مقارنا للإجبار، أما الخضوع يفارقه الإجبار ومنه العبادة، فإن فعل العبد لها على وجه الاختيار. ولذلك إذا أورد أحدهم طلب الجواب عن الإشكال الواقع من كلام أهل العلم ممن ذكر الذل يقال إنهم أرادوا إجبارا، أرادوا ذلا خاصا، وهو ذل الاختيار لا ذل الإجبار. يجي واحد يقول كيف طيب العلماء يعبرون بالذل؟ الجواب أنهم أرادوا ذلا خاصا وهو ذل الاختيار لا ذل الإجبار. وذل الاختيار سمته اللغة ووقع في خطاب الشريعة تسميته بالخضوع، فما جاء في خطاب الشرع واختيرت اللغة للدلالة على هذه الحقيقة قيل به. فموافقة ما جاء في خطاب الشرع مع موافقته لفقه اللغة الأصيل يقضي بتقديم هذا القول على ذلك القول. فنحن إذا أردنا أن نرجح بين هاتين المقالتين العبادة هي الحب والذل أم هي الحب والخضوع، وهي مقالة تكلم بها جماعة في كلا العبارتين كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير، فإن الترجيح يقضي بأن العبادة هي الحب والخضوع وليست هي الحب والذل. وأما التوحيد فله معنيان شرعا، وأما التوحيد فله معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الذي يجب لله على العبد ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الذي يجب لله على العبد ثلاثة أنواع. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه. تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب. اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب. فالتوحيد والعبادة حينئذ متحدين في المسمى. فالتوحيد والعبادة حينئذ متحدين في المسمى. وهذه عبارة محقق أهل اللغة، فهو لا يقول متفقين، لأن إذا قلت متفقين رجعت إلى الإشكال الواقع عند كثير من اللغويين، ولا سيما من تأخر منه، الذين يجعلون كل لفظ بمعنى لفظ آخر، وهذا ليس صحيحا، بل كل لفظ فيه معنى لا يوجد في اللفظ الآخر. لكن إذا قلت متحدين في المسمى أي يرجعان إلى أصل كلي يجمعهما، وإن افترقا في حظ كل واحد منهما منه. فإرادة التقرب تجمع بين العبادة والتوحيد. فالعبادة والتوحيد حينئذ إذا نظر إلى إرادة التقرب فهما مجتمعان باتحادهما في المسمى. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى ما به يتقرب إلى الله. افتراقهما إذا نظر إلى ما يتقرب به إلى الله. فأنواع القرب التي يتقرب بها الخلق إلى الله متعددة. فأنواع القرب التي يتقرب بها العباد إلى الله متعددة، ومن جملتها توحيد الله. ومن جملتها توحيد الله. من يذكر الدليل على هذا؟ لأن الأول بعض الأخوان قالوا إحنا مسلمين بالأول، لكن الثاني كيف تصير هناك فرق بين قربة التوحيد وغيرها من القرب؟ عبد الله ما هو تذكر له؟ أحسن. حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في لفظ للبخاري، إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى تمام الحديث. فجعل التوحيد قربة، ثم جعل الصلاة قربة أخرى. فالعبادة والتوحيد يتفقان عند إرادة التقرب. فالعبادة والتوحيد يتفقان عند إرادة التقرب ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب. ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك. والشرك شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره. عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. ايش معنى عام وخاص؟ نبهنا عليها في ثلاثة الأصول. ها لا العموم خصوص هنا. ها أحسن. أن الخاص إذا أطلق ذكره فالمراد به المعهود في خطاب الشرع، يعني لو رأيت خطاب الشرع المعهود عند ذكر الشرك هو شرك العبادة، وعند ذكر التوحيد هو توحيد العبادة، وعند ذكر الحنيفية الحنيفية التي هي التوحيد، مع وقوع كل لفظ من هذه الألفاظ على معنى أعم من ذلك، على معنى أعم من ذلك. ومن أجل مآخذ العلم التفريق بين العام والخاص في مواقع خطاب الشرع، لأن من أسباب بلاء الخلق في الدين والعلم الإجمال، ذكره الإمام أحمد، ولا يخرج من معرة الإجمال إلا بالتفصيل المنبئ عن الفرق بين المعنى العام للفظ ما وبين معناه الخاص فالواقع هنا وفيما تقدم. وعبر بالجعل في بيان المعنى العام للشرك دون الصرف لأمرين، أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، فالجعل هو المستعمل فيه لبيان الشرك، فالجعل هو المستعمل فيه لبيان الشرك، مثل إيش؟ قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وفي الحديث حديث ابن مسعود أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فما اختير في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خير مما جرى به كلام الناس. والآخر أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، بخلاف الصرف، بخلاف الصرف الذي يتضمن تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة المصروف إليه، دون معنى الصرف، دون لفظ الصرف الذي يتضمن معنى تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة المصروف إليه. وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باعتبار قدره، فإنه نوعان، وأثر الشرك في العبادة يختلف باختلاف قدره فإنه نوعان، أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والآخر الشرك الأصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به إيش؟ كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق وما يزيله من الإيمان، فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق وما يزيله من الإيمان. فالشرك الذي يزيل أصل الإيمان يكون إيش؟ أكبر، والشرك الذي يزيل كمال الإيمان يكون أصغر. والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، والمقصود في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فحصول الخلود في النار مرتب على الأكبر دون الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عند إرادة الصلاة عن بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يحبط عمله، وسوء أثره ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وإحباط العمل ومصير صاحبه إلى النار يوجب على العبد الخوف منه والنأي بنفسه عنه عسى أن ينجو من حبالة الشيطان التي ينصبها للعباد ليوقعهم فيه، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله هذه الشبكة، فإن الشيطان ينصب للخلق مصالي وفخوخا أعظمها فخ الشرك. والأمر بمعرفته أمر بمعرفة ضده وهو التوحيد، فإنه لا تكون معرفة العبد بالشرك إلا بمعرفة التوحيد وهو المطلوب أصلا. فمن أراد أن يفر من شبكة الشرك لا منجأ له إلا بمعرفة توحيد الله عز وجل. والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به عامة في الشرك الأكبر والأصغر في أصح قولي أهل العلم. والآية التي ذكرها المصنف للتحذير من الشرك وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به عامة في نوعي الشرك الأكبر والأصغر في أصح قولي أهل العلم، لأن الفعل المضارع مع أن يسبك مصدرا مؤولا تقديره شركا، لأن الفعل المضارع يشرك مع أن يسبك مصدرا مؤولا تقديره شركا، فيصير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به. والنكرة في سياق النفي من مواقع العموم في كلام العرب، والنكرة في سياق النفي من مواقع العموم في كلام العرب، فإذا كان تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به عم الشرك الأكبر والأصغر فلا يغفره الله، وهذا أصح قولي أهل العلم وعليه جمهور علماء الدعوة الإصلاحية رحمهم الله، وهو أحد قولي ابن تيمية الحفيد رحمه الله. ولا تلازم بين عدم المغفرة والخلود في النار، فإن الخلود في النار يختص بالشرك الأكبر، وأما عدم المغفرة فيكون واقعا في الأكبر والأصغر، فلا تغفر له سيئة الشرك وتبقى في ميزان سيئاته، فلا تغفر له سيئة الشرك وتبقى في ميزان سيئاته ومنتهاه إلى ما رجحت به كفته، ومنتهاه إلى ما رجحت به كفته، فإما أن ترجح به الحسنات فيدخل الجنة أو ترجح به السيئات فيدخل النار ثم يطهر بالعذاب فيها ثم يخرجه الله عز وجل ويدخله الجنة، لأن الموحدين منتهاهم وإن دخلوا النار أن الله عز وجل يخرجهم منها إلى دار كرامته. ومما يعين العبد على معرفة الشرك والحذر منه معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه وما دعاهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز دين المسلمين عن دين المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة. فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين. فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين. ومردها إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حال المشركين التي كانوا عليها. ومردها إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحال التي كان عليها المشركون، واستمدادها عند المصنف من القرآن الكريم، واستمدادها عند المصنف من القرآن الكريم، وما فيه وما فيها من أدلة السنة تابع لما ذكره من أدلة القرآن. لماذا الشيخ بنى هذه القواعد عن القرآن؟ أحسنت. وردها المصنف إلى القرآن الكريم للاتفاق بين الفرق الإسلامية قاطبة عن الاحتجاج بالقرآن، للاتفاق بين الفرق الإسلامية قاطبة على الاحتجاج بالإسلام وقبوله. ومن عادة المصنف في تأليفه الاستكثار من إيراد الأدلة القرآنية للإجماع على ثبوته، فلا يتطرق إليه احتمال الرد، بخلاف ما ينقل من السنة فإنه ربما كان ضعيفا أو متنازعا في ثبوته. فالتعويل على المقبول باتفاق الذي لا ينازع فيه أحد أولى من التعويل على ما تدخله المنازعة. ولهذا صار من الخصائص العلمية للدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب ثراء الاستدلال بالقرآن في مصنفات وفتاوى علمائها، ثراء الاستدلال بالقرآن في مصنفات وفتاوى علمائه. فأنت تسمع في كلام أحدهم عند بيان موضوع ما آيات كثيرة، وربما سمعت في تسجيل صوتي إن لم تكن أدركت محاضرات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يذكر نسخا واحدا بضع عشرة آية، فيقول: وقال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ويذكر آيات كثيرة. وهذه من خصائص هذه الدعوة أنها بنيت في أكثر استدلالاتها على القرآن، لأن غير القرآن يجادلك فيه من يجادلك، فهم يمسكون برأس العلم وأصله مع عنايتهم بالسنة ورفع رؤوسهم إليها. فينبغي أن يحرص طالب العلم دائما على الأدلة القرآنية، فيكون إن لم يكن حافظا للقرآن الكريم فلا أقل من أن يحفظ أدلة القرآن في أبواب العلم، في أبواب الاعتقاد توحيد الله سبحانه وتعالى، في أبواب الأحكام في الفقه، يكون حافظا لهذه الآيات في أبواب السلوك والرقائق والزهد، يكون حافظا لها. ومما ينفع طالب العلم في ذلك في التوحيد كتب إمام الدعوة مثل كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وقواعد الأربع، فأنت تجد فيها آيات كثيرة في أمر التوحيد. وفي الأحكام عند الحنابلة اعتنى الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في كتاب الإحكام، في كتاب أصول الأحكام اعتنى باستفتاح كل باب بآية أو آيتين للدلالة على المسائل الفقهية، وقد أفردتها في مصنف مفرد اسمه الإتمام بجمع آيات الأحكام عند الحنابلة رحمه الله، مطبوع في مجلد لطيف. ايش بقي لكم الآن؟ توحيد خلصنا، والفقه خلصنا، باقي ايش؟ السلوك والرقائق. من وين تجيبونها؟ القرآن. هو هل آيات القرآن؟ لكن نريد أحد من أهل العلم قرب. أبو عبد الرحمن أحسن. رياض الصالحين، رياض الصالحين هو في أبواب الرقائق والزهد وتهذيب الأخلاق، وهو يستفتح عامة الأبواب بآيات من القرآن الكريم. انظر باب الإخلاص أول ما استفتح كم أورد عدة آيات استفتاحه، فهذا مما يجمع أصلا وثيقا لطالب العلم في القرآن الكريم. وحتى حافظ القرآن لا يستغني عن هذا، لأنه يركز قواه على مآخذ الأدلة القرآنية ويدركها إدراكا تاما. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم مما يذكره الفقهاء، والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم مما يذكره الفقهاء، فهي أشبه بمعناها اللغوي وهو الأساس، فهو أشبه بمعناها اللغوي وهو الأساس. فالقواعد المذكورة هي أسس من أسس الدين العظيم، فالقواعد المذكورة هي أسس من أسس الدين العظيمة، ولو قدر حملها على المعنى الاصطلاحي، ولو قدر حملها على المعنى الاصطلاحي وهو الأمر الكلي الجامع لجزئيات كثيرة تندرج فيه، وهو الأمر الكلي الجامع لجزئيات كثيرة تندرج فيه، فتكون هذه القواعد من قواعد التوحيد ومتعلقها توحيد الله، فتكون هذه القواعد من قواعد التوحيد ومتعلقها توحيد الله عز وجل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مقصود هذه القاعدة بيان شيئين: أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار إليه المصنف بقوله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأشار إليه المصنف بقوله رحمه الله تعالى مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية. ذكرت لكم فيما سلف أن أعظم أفعال الربوبية في القرآن أربعة، هي أكثر ما يذكر من مشاهد الربوبية. ما هي؟
سمعي.
الخلق والرزق والملك والتدبير.
أحسنت. هي الخلق والرزق والملك والتدبير الذي هو تصريف الأمر، يذكر في القرآن دائما بالأمر والمراد به التدبير. والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، ولم يعصم دماءهم، ولم يعصم دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم مع كونهم مقرين بالربوبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم مع كونهم مقرين بالربوبية، فلو كانوا بإقرارهم بها مسلمين لما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبية الألوهية ولما قاتلهم صلوات الله وسلامه عليه. واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، ووجه دلالته على الأمر الأول هو في إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، ووجه دلالتها على الأمر الأول بإقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، لقوله سبحانه بعد كل واحد منها فسيقولون الله، أي هو سبحانه وتعالى الرازق، وهو سبحانه وتعالى المدبر، وهو سبحانه وتعالى المالك. وأما وجه دلالته على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، وأما دلالته على الوجه الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، لقوله فقل لهم إقامة للحجة عليهم أفلا تتقون، أفلا تتقون أي أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة، أي أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة. فمطالبتهم بتوحيد الألوهية دليل على عدم انتفاعهم بتوحيد الربوبية، فمطالبتهم بتوحيد الألوهية دليل على عدم انتفاعهم بتوحيد الربوبية. وسيأتي في القاعدة الثالثة تحقيق الأمر الثاني بجلاء.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان: أحدهما طلب القربة، والآخر طلب الشفاعة، فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم تدبر الأمر وأنها تخلق وأنها ترزق، وإنما كانوا يدعونها ويتوجهون إليها لتحصيل هذين الأمرين، وقد أبطل الله هذا وهذا. فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم، كما قال الله عز وجل مخبرا عن قالهم وحالهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم أخبروا أن الحامل لهم على اتخاذ الأولياء أن يحصل لهم القرب من الله بعبادتهم هؤلاء والتوجه إليهم، وأبطل الله عز وجل ذلك بقوله في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأكذبهم سبحانه وتعالى في مقالتهم وكفرهم بها، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى في مقالتهم وأكفرهم بها. فأما كذبهم في مقالتهم فلأن الله عز وجل لا ولي له، فلأن الله عز وجل لا ولي له لقوله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. وهم كافرون لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، فمن عبد غير الله فهو مشرك كافر، كما تقدم تقريره في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها. واضح الكلام؟ طيب، لو جاء واحد قال: كيف ما لله ولي؟ والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الجواب؟ نعم انت يا اخي. نعم.
الولاية هذه غير الولاية.
كيف؟
الولاية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه التي تستلزم من اصحابها ان يعبدوهم ليقربوهم الى الله عز وجل. اما تلك الولاية التي اثبتها الله عز وجل فهي التي تستلزم رعاية الله عز وجل ونصره.
نعم حسنا. والولي المنفي هو ما كان يعتقده المشركون أن الله يتخذ من يعينه، والولي المنفي هو ما كان يعتقده المشركون أن الله يتخذ من يعينه. فالولي المضاف إلى الله نوعان، الولي المضاف إلى الله نوعان، أحدهما الولي الناصر وهو المنفي عنه، الولي الناصر وهو المنفي عنه، والآخر الولي المنصور، الولي المنصور وهو المثبت له، الولي المنصور وهو المثبت له. وأما الشفاعة فأبطلها الله بنفي ملك الشفاعة لغيره، وأما الشفاعة فأبطلها الله بنفي ملك الشفاعة لغيره، وأنه لا يشفع أحد إلا من بعد إذنه، وأنه لا يشفع أحد إلا من بعد إذنه، وأن الكافرين لا تنفعهم شفاعة، وأن الكافرين لا تنفعهم شفاعة. فقال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فوقع إبطال ما ادعاه المشركون من طلب القربة والشفاعة، فوقع إبطال ما ادعاه المشركون من طلب القربة والشفاعة. فطلب القربة كيف أبطل؟ كيف أبطل طلب القربة وهو الأول؟ نعم أحسن، بنفي وجود الأولياء، بنفي وجود الأولياء. طيب طلب الشفاعة كيف أبطل؟ بنفي وجود الشفعاء؟ لا، لأن الشرع أثبت وجود الشفعاء، وإنما نفي شيخ رجب إيش؟ بنفي ملك غير الله لها، فلا يملكها غير الله عز وجل، ولا يشفع أحد إلا من بعد إذن الله. ثم هؤلاء المشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد المراد بها الشفاعة عند الله في الآخرة، والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد المراد بها الشفاعة عند الله في الآخرة، وهي شرعا سؤال الشافع الله سؤال الشافع الله جلب خير للمشفوع له، سؤال الشافع الله جلب خير للمشفوع له. وهذا ربما تضمن نفعا يوصل إليه أو ضرا يدفع عنه، وهي نوعان: الأول الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة التي نفاها الله، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان أيضا: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، مثل إيش؟ كالمنفي عن الآلهة المزعومة للمشركين، كالمنفي عن الآلهة المزعومة للمشركين. والآخر المنفية عن المشفوع له، مثل إيش؟ كالمنفي من الشفاعة عن الكفار، كنفي شفاعة الكفار أن يشفع لهم. وذكر المصنف رحمه الله دليلا عليها، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، دليلا على الشفاعة المنفية لتصريحه سبحانه وتعالى بنفيها في قوله: ولا شفاعة. طيب، شفاعة هنا جاءت مرفوعة صح ولا لا؟ ولا شفاعة. طيب، على قراءة النص ولا شفاعة، ولا شفاعة شو تصير؟ لا، ها؟
اسم لا،
اسم لا نفي للجنس، اعرابها اسم لا نفي للجنس. طيب، هذا يشكل في أن الشفاعة ثابتة شرعا، كيف ولا شفاعة؟ يعني هذا نفي للجنس الشفاعة، ما الجواب؟ هذا يقع في مواضع في القرآن، في لا تارة تأتي بمعنى ليس التي تعمل عمل كان فيكون ما بعدها مرفوع، تارة تكون لا النافية للجنس في نفس الآية لكن لاختلاف القراءتين، فلا بد من حمل معنييهما على ما يجمع القراءتين معا ولا يحمل على شيء مختلف. فالشفاعة المنفية بلا الجنسية هي الشفاعة المخالفة لحكم الله عز وجل، كالشفاعة للكافر والشفاعة من دون إذن الله سبحانه وتعالى وشفاعة الآلهة الباطلة. والشفاعة التي تثبت هي التي وقعت في خطاب الشرع، فلا تنافي بين القراءتين، ومثله لا جدال ولا جدال في القراءتين. وتجد في كلام ابن تيمية الحفيد في منسكه ما يشير إلى التوفيق بين القراءتين وإن اختلف المحل الإعرابي، وهذا من تمام فقه القرآن. وكثير من المشتغلين بالعلم حتى من طبقة العلماء يغفلون عن الاعتداد بالقراءات القرآنية وتأثيرها في الأحكام الشرعية، سواء في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الأحكام أو في أبواب السلوك، فيغفل عنها أو يغلط فيها. ربما سمعت فقيها تذكر له قراءة سبعية، وهذا واقع، لكن ليست هي القراءة التي في بلده، وتشكل على الحكم الذي قرره في الأحكام كقراءة آية الوضوء في أرجلكم فأرجلكم وأرجلكم، فتجده يقول بأن هذه القراءة شاذة. لماذا شاذة؟ هي لأنه لا يعرف إلا قراءة بلده، مع أن تلك القراءة تكون سبعية ويترتب عليها حكم شرعي آخر غير الحكم الشرعي الذي قرره، فالحكم الذي قرره صحيح باعتبار تلك القراءة، لكن تلك القراءة أيضا صحيحة ويتعلق بها حكم شرعي صحيح. وهذه أعظم منافع علم القراءات. فأعظم منافع علم القراءات بسط الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى، وهو الباب الذي يغفل عنه كثير من المتعاطين قراءة القرآن الكريم، فإن كثيرا من القراء يقفون مع الأداء دون النظر إلى المعاني التي تتضمنها هذه القراءات. وخير السير الحقحق كما قال بعض السلف، يعني أوسط الأمور بأن يعتد الإنسان بالأداء ويتعرف إليه، ولكن ينبغي أن يستفيد من هذا العلم الذي يدركه بما يورثه من الفهم لكلام الله، ثم ما ينبني عليه من العمل. والنوع الثاني من الشفاعة، الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء، وهي الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء. وحقيقتها شرعا الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وحقيقتها شرعا الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي نوعان أيضا. أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، كالشفاعة المثبتة لمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دليلا على الشفاعة المثبتة، للتصريح بإثباتها في قوله يشفع عنده. فمعنى الآية لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، والفرق بين الشفاعة المنفية والمثبتة هو المذكور في قول المصنف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفي قوله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. ومدار النفي والإثبات على أمرين: إذن الله ورضاه. فمع النفي يكونان مانعين، ومع الإثبات يكونان شرطين، يعني موانع الشفاعة المنفية التي أدت إلى نفيها اثنان: عدم إذن الله وعدم رضاه. وشروط الشفاعة المثبتة اثنان: إذن الله ورضاه. واقتصر المصنف رحمه الله على دليل اشتراط الإذن لإمكان اندراج الرضا فيه، فإن الله إذا رضي عن المشفوع له أذن للشافع، وإذنه له يكون مع رضاه عنه. والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف، أي تفضل الله عز وجل عليه بها إكراما له، وقوله مكرم هو بتخفيف الراء ويجوز تشديدها، والمسموع لي في قراءة الكتاب هو الأول، هذا سمعته على الشيخ عبد العزيز بن مرشد رحمه الله، هذا من القلة الذين كانوا يضبطون الحركات، حركة الكلمة، من كتب إمام الدعوة خاصة كان يضبطها، هل هي مرة رعدة ولا رعدة، هل هو مكرم ولا مكرم، هو تلقاها عن شيوخه إلى إمام الدعوة رحمه الله تعالى. لأنه رحمه الله كان ملازما لإقرائها، فكان كل يوم عنده بعد المغرب مجموعة التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول لك ما ليس لي بحق، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء واحد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله. مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله دون نظر إلى المعبود، دون نظر إلى المعبود. فمن يعبد النبي والولي والملك، فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، هو كمن يعبد الحجر والشجر وأجرام الفلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون. فقول المصنف في عباداتهم مصدر أريد به اسم المفعول، فقول المصنف في عباداتهم مصدر أريد به اسم المفعول، إذ ليس قصده اختلافهم فيما يتعبدون به من نذر أو ذبح أو دعاء أو غير ذلك وإن كانوا واقعين فيه، لكن مقصوده بيان افتراقهم في مألوهاتهم. وعبر بالمصدر عن اسم المفعول للدلالة على ثبوت ذلك فيهم، وعبر بالمصدر عن اسم المفعول للدلالة على ثبوت ذلك فيهم واستقراره بينهم. فظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مع اختلاف مألوهاتهم، فمنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، فأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، بل كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى هو كافر مستحق لقتاله، بل كل من عبد غير الله عز وجل فهو كافر مستحق لقتاله. والدليل كما ذكر المصنف قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة عبادة غير الله، وأصل الدين توحيد الله. وذكر المصنف رحمه الله أدلة ما قرره من تفرق مالوهاتهم، فقوله ودليل الشمس والقمر إلى آخره، المراد به ودليل عبادتهم الشمس والقمر هو كذا وكذا. وجميع ما ذكره من الأدلة هو من القرآن سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقل الليثي رضي الله عنه، رواه الترمذي بإسناد صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين، طيب ما منفعة هذا إذا عرفنا أنهم أغلظ شرك من الأولين؟ ها طارق إيش؟ لا بس هذا المقصود كلامك صح، الخوف
سمي.
أحسن. ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين. ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من 10 وجوه. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن المشركين الأولين يخلصون في الرخاء ويشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فشركهم في الرخاء والشدة، وأما المتأخرون فشرهم مستمر دائم في الرخاء والشدة. ذكره المصنف في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضا، وذكره بعده جماعة، والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله، خلقا مقربين، من الملائكة والأنبياء والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار، ذكر هذا الوجه المصنف في كشف الشبهات، وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني، في رسالته في الاعتقاد. كيف طيب يدعون فساق وفجار؟ نعم. وهم يرون أنهم فساق وفجار. أحسنت. هذا معنى هذا الكلام. فهم كانوا يتوجهون إليهم بأنواع القرب، مع شهودهم فسقهم وفجورهم مخافة شرهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن لهم تسلطا وتصرفا يوصلون به الضرر إلى من خالفهم. فما اعترض به على إمام الدعوة رحمه الله من أن الداعي للفاسق والفاجر يدعوه وهو لا يعتقد فسقه وفجوره غلط، لأن هذا خلاف المعروف. فالمعروف في حال شمسان ويوسف وإدريس ممن كانوا في هذه الجزيرة أنه كان يشهد عليهم بأفعال الفجور مع النساء والصبيان وغير ذلك، لكن من كان يدعوهم كان يدعوهم مخافة شرهم وهو يشهد على فجورهم وفسوقهم. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فيدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. ذكر هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وتلميذه سليمان بن سحمان، ذكر هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وتلميذه سليمان بن سحمان. الوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، ولذلك كانوا يقولون في عبادتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لذلك كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه تصرفا في الكون وملكا له، أما المتأخرون إنهم جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون. ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل بن سعود، ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل بن سعود رحمه الله. الوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط، فهي عندهم شفعاء ووسائط بخلاف حال من تأخر. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل، أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل. وأما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم ودعاءهم حق لهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم ودعاءهم حق لهم، وأن ترك ذلك إزراء بهم، وأن ترك ذلك إزراء بهم. ولم يكن المتقدمون يصرحون بذلك ولا يذكرونه، ولم يكن المتقدمون يصرحون بذلك ولا يذكرونه. الوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة وأما المتأخرون فإنهم ينفون عن أنفسهم الشرك ويسمون توجههم إلى معظميهم محبة وهم في زعمهم كاذبون. الوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في حوائج الدنيا فقط كرد مسافر ووجدان مفقود وأما المتأخرون فإنهم يتوجهون إليهم في حوائج الدنيا والآخرة ذكره حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله الوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد ببيته ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامه وأما المتأخرون فإنهم لا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره فيحلف أحدهم بالله كاذبا ولا يحلف بمعظمه كاذبا ويعيذون من لاذ بمعظميهم ولا يعيذون من لاذ ببيت الله ويعتقدون أن العكوف بالمشاهد أعظم من العكوف بالمساجد ذكر هذا الوجه متفرقا سليمان بن عبد الله في مواضع متفرقة من كتابه تيسير العزيز الحميد وبعضه في كلام ابن تيمية الحفيد والمصنف والصنعاني وعبد الرحمن بن حسن وحمد بن ناصر بن معمر وعبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى. فهذه وجوه عشرة تدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين، فهم حقيقون بالقتال والتكفير أعظم من أحقية أولئك. بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح الكتاب السابع على ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعه. سمع علي جميع، لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يعرفه، في القواعد الأربع بقراءة غيره: صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراقي الوصول لإجازة طلاب الأصول، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء كموادنا الثالث من الثاني الثاني من شهر ربيع الأول سنة 36 بعد 400 في جامع الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله بمدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من دروس الفصل الأول من برنامج أصول العلم، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الكتاب الثامن وهو تفسير الفاتحة قصار مفصل فيما أحسب في الجدول في الأسبوع الأول من الدراسة، فمع بدء الدراسة إن شاء الله تعالى في الأسبوع الأول الذي هو يوم الثلاثاء منه نبدأ إن شاء الله تعالى في استكمال برنامجنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا ويسر بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 و36 بعد 400، فهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. بأسانيدكم وفقكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة
فتح المصنف رحمه الله رسالته بثلاث دعوات جامعة لمن يقرأ كتابه. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، والولي من الأسماء الحسنى، ومعناه المتصرف في الخلق عامة بما ينفعهم، المتصرف في الخلق عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، فإن البركة دوام الخير وكثرته واتصاله، فإن البركة دوام الخير وكثرته واتصاله. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة وعنوان الشيء ما يدل عليه ويوصل إليه، وعنوان الشيء ما يدل عليه ويوصل إليه، ومنه عنوان السكن وعنوان الكتاب، أي ما يوصل إليهما ويدل عليهما. فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة، لأن العبد مقلب بين أحوال ثلاث، لأن العبد مقلب بين أحوال ثلاث: نعمة حاصلة، نعمة حاصلة، نعمة واصلة، نعمة واصلة، وسيئة حاصلة، وسيئة حاصلة، ومصيبة فاصلة. لأن العبد مقلب بين أحوال ثلاث: نعمة واصلة، وسيئة حاصلة، ومصيبة فاصلة. ووصول النعم هو إغداقها على العبد، وحصول السيئات هو مباشرته لها. وفصل المصائب بإزالتها للعبد عن حاله التي يحب إلى غيرها، بفصلها العبد بإزالتها العبد عن حاله التي يحب إلى غيرها. وكل حال من هذه الأحوال الثلاثة أمرنا فيه شرعا بأمر، فأمرنا عند نزول النعم بشكرها، وعند وقوع الذنوب والسيئات بالاستغفار منها، وعند حلول المصائب بالصبر عليها، وعند حلول المصائب بالصبر عليها. فقول المصنف رحمه الله: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، جمع بين الأحوال العارضة للعبد وبين المأمور به شرعا فيها، جمع بين الأحوال العارضة للعبد وبين المأمور شرعا به فيها. فمن امتثل المأمور به شرعا فيهن حصل السعادة، فمن امتثل المأمور به شرعا فيهن حصل السعادة. فإذا كان العبد صابرا على المصائب وأنواع الابتلاء عند نزولها، مستغفرا تائبا من الذنوب عند وقوعها، شاكرا لله على نعمه عند ثباتها وتجددها، كان سعيدا بتلك الأحوال الكاملة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم مقصد تقوى طاعته أن الحنيفية بذلك الرجيم، من شاهد الله وتأمل صدره في يوم ذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها الشرعية بما يندرج فيها من المراد الشرعي. فإن الحنيفية شرعا لها معنيان، فإن الحنيفية شرعا لها معنيان: أحدهما عام وهو دين الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد. ولازمه إيش؟ الميل عن الشرك، ولازمه الميل عن الشرك. فالحنيفية تفسر بالتوحيد أم تفسر بالميل عن الشرك؟
نعم.
لا نحن السؤال تفسر بالتوحيد أو بالميل عن الشرك؟ التوحيد لماذا؟ أحسنت. الحنيفية تفسر بالتوحيد لأنه هو الموضوع لها لغة، فالحنف أصله في كلام العرب الإقبال، والمراد منه في خطاب الشرع الإقبال على الله بالتوحيد. وأما وجود الميل فهو وصف عارض لازم من وقوع الإقبال، فإن المرأة إذا أقبل على شيء مال عن غيره. والألفاظ الموضوعة في كلام الشرع تفسر بحقائقها اللغوية لا بلوازمها، تفسر بحقائقها اللغوية لا بلوازمها. لماذا؟ لأن اللازم يتعدد، لأن اللازم يتعدد بخلاف الموضوع اللغوي. ولهذا تجدون في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله أنه يفسر الكلام العربي بما وضع له، فقد يرده إلى أصل واحد أو أصلين أو ثلاثة ولا يزيد على ذلك. أما اللوازم فإنها متكاثرة، وسبق أن عرفتم أن الرب في كلام العربي يفسر بكم معنى؟ بثلاثة معان ذكره من؟ أحسن، ذكره ابن الأنبال، وهي السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. فما يكون بعد هذا منزلة ما ذكره أحمد بن أحمد السجاعي في منظومة له من معاني الرب وأنها تبلغ 30؟ ما موقع 30 من الثلاثة؟ لوازم، أن الزائد عن هذه المعاني الثلاثة هي لوازم. ولذلك أشار ابن القيم في كتب عدة منها مدارج السالكين ومفتاح دار السعادة وغيره إلى أن الحنف لا يفسر بالميل وإنما يفسر بالإقبال، ومنه سمي الرجل أحنف. لماذا؟ لأن كلتا قدميه تقبل إحداهما على الأخرى، وحينئذ تكون الحنيفية حقيقة في الإقبال على الله بالتوحيد ولازمها الميل عن الشرك، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف نسبتها إلى إبراهيم لماذا؟ متابعة للواقع في القرآن الكريم، فإن الحنيفية وقعت في القرآن الكريم مضافة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة في آية أخرى. وموجب وقوعها كذلك في القرآن أمران، وموجب وقوعها كذلك في القرآن أمران. ما هما؟ لماذا أضيفت الحنيفية في القرآن إلى إبراهيم؟ يوسف الأمر الأول.
لأن إبراهيم عليه السلام هو من الأنبياء الذين ينتسبون إلى العرب، فإذا كانوا ينتسبون إليه فطبيعي أن يتبعوكما.
أحسنت. طيب والثاني؟ سمع.
تكسير الأصنام ومحاربة الشرك.
طيب.
كان
أمة تماما وكانت الأمة الأنحفية توسط
بالأمة،
يعني قررت
الأنبياء بعده فأمروا باتباع
النبي. أحسنت. أحدهما أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، فيذكرون أنهم من ذريته وأنهم على إرث من إرثه. أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، فيذكرون أنهم من ذريته وأنهم على إرث من إرثه، فأحرى بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، فأحرى بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، والآخر أن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء باتباع إبراهيم فجعله إماما لمن بعده، أن الله عز وجل أمر الأنبياء باتباع إبراهيم فجعله إماما لمن بعده، ولم يجعل ذلك لغيره، ولم يجعل ذلك لغيره، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. واضح؟ طيب، أحد الإخوان أورد إيراد، والإيراد يحقق المراد. المراد ما هو؟ أن تفهم العلم. العلم صناعة مبنية على حسن الفهم أكثر من بنائها على الحفظ، ولذلك في الصحيح في حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، وفيه أو رجلا آتاه الله فهما، فالفهم هو الذي يتفاضل فيه الناس أكثر من تفاضلهم في الحفظ، وأكمل الناس رتبة من أوعب حفظا وزكى فهما، هذا أعلى الخلق في مراتب العلم، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في كلام له في الوابل الصيب، قسم فيه مراتب الناس باعتبار الحفظ والفهم. أورد هذا الأخ قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهذا أمر باتباع الأنبياء جميعا. ما جواب هذا الإشكال؟
نعم،
لأن اتباع الأنبياء لم يعني اتباع لأحدهم، كما أن اتباع لأحدهم اتباع لجميعهم، وتكذيب لأحدهم تكذيب لجميعهم.
إذا لا يختص إبراهيم بهذا. ميسر
صلى الله عليه وسلم، هذا أمر الاقتداء بهم بمجموعه، أما على الانفراد فلم يمر إلا باتباع
الأنبياء. أحسنت. أن الآية المذكورة جاءت بالأمر باتباعهم على وجه المجموع، فيؤمر باتباعهم إجمالا، وأما مع التفصيل فالمقتدى به منهم المقدم فيهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمرنا باتباع إبراهيم هو مندرج في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فنحن مأمورين باتباع أولئك الأنبياء الذين مقدمهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود خلقهم، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالآية دالة على الحكمة من خلقهم وهي عبادة الله عز وجل، وهي دالة أيضا على أمرهم بالعبادة، رحمك الله، لأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، فدلالة الآية على المسألتين من جهتين، فدلالة الآية على المسألتين من جهتين، الجهة الأولى كونهم مخلوقين للعبادة، كونهم مخلوقين للعبادة، وهي صريح لفظها لقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والجهة الأخرى كونهم مأمورين بها، كونهم مأمورين بها، وهي لازم لفظها، وهي لازم لفظها، فإذا كانت حكمة الخلق هي العبادة فالعبد المخلوق مأمور بتلك العبادة، فإذا كانت حكمة الخلق هي العبادة فالعبد المخلوق مأمور بتلك العبادة، وكون الناس مخلوقين للعبادة مأمورين بها شيء مجمع عليه لا يختلف فيه أهل القبلة، فهم متفقون على أن حكمة خلق الجن والإنس عبادة الله وأنهم مأمورون بها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، وهذا أمر اتفاقي بين أهل القبلة، بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فهو كاذب في دعواه. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو توحيد الله، وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين. أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد به الله بخلاف الذل، فإن الله لا يعبد به، فالخضوع يكون دينيا شرعيا وكونيا قدريا، أما الذل فإنه لا يكون إلا كونيا قدريا، فيتقرب إلى الله بالخضوع ويكون عبادة له، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وضرب الملائكة بأجنحتها هو خضوع لله وهو من عبادته، وعند البيهقي بسند صحيح في قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، وفي ذلك محذوران، أحدهما أن قلب الذليل فارغ من التعظيم، الذي هو حقيقة العبادة، والثاني أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة، أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة المورثة كمال الحال، المورثة كمال الحال. ومنه قوله تعالى خاشعين من الذل، ومنه قوله تعالى خاشعين من الذل، وقوله تعالى ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل، فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل. وفي ضبطها نظما أنشدت قولي وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه، وخضوع قاصده هما قطبان، وخضوع قاصده هما قطبان، والذل قيد ما أتى في وحينا، والذل قيد ما أتى في وحينا، والوحي قطعا أكمل التبيان، والوحي قطعا أكمل التبيان. ويوجد في كلام جماعة من المقدمين كابن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير الخبر عن العبادة بأنها تجمع الحب والخضوع، ويوجد في كلام جماعة من المقدمين كابن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير الخبر عن العبادة أنها تجمع الحب والخضوع، وهو أولى بالتقديم من قولهم وقول غيرهم أنها تجمع الحب والذل، وهو أولى بالتقديم من قولهم وقول غيرهم أنها تجمع الحب والذل. ليش أولى بالتقديم؟ ها؟ للأمرين اللذين ذكرنا سابقا. يعني أهل العلم كم لهم عبارة لبيان حقيقة العبادة؟ عبارتان، إحداهما أن العبادة تجمع الحب والخضوع، والأخرى أن العبادة تجمع الذل والحب، فهم يفترقون في ذكر الخضوع والذل. أي العبارتين أقوى؟ الأولى. لماذا؟ قلنا أولا موافقة الخطاب الشرعي أن الذي جاء التعبد به هو الخضوع، ولذلك من مقامات العبودية الخضوع لله، ودلائل ذلك في القرآن والسنة ظاهرة. وأما الذل فليس في كتاب الله ولا سنته ولا كلام ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف الصالح أنه يكون عبادة لله سبحانه وتعالى. والآخر أن الذل يشتمل على محذورين، أحدهما أن قلب الذليل فارغ من العبادة التي هي حقيقة التعظيم، أن الذليل فارغ من أن الذليل قلبه منكسر فارغ من حقيقة العبادة التي هي الإقبال على الله سبحانه وتعالى. والآخر أن الذل فيه نقص، وهذا لا يناسب مقام العبادة، لذلك تجده مذكورا في مواقع العذاب، ما تجده مذكورا في مواقع الإنعام، ولو كان عبادة ووصف كمال لكان اللائق ذكره في مقامات الكمال. واضح؟ طيب، أحد الإخوان استشكل فأورد قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال هذا يخالف الكلام الذي ذكر. قلنا لا، جناح الذل غير الذل. لماذا؟ لأن العرب تجعل للبناء في الكلام إفرادا وتركيبا غير ما يكون لأحدهما من المعنى، فلا تأتي بمعنى الذل وتجعله متعلقا بجناح الذل. فالله سبحانه وتعالى ذكر اللهو وذكر أيضا لهو الحديث، ولهو الحديث صح عن ابن مسعود ولا مخالف له من الصحابة أنه الغناء. فإذا التزمت أن اللهو هو الغناء أشكل عليك قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فإنك إذا ادعيت أن اللهو هنا هو الغناء كنت مخطئا بالنقل واللغة، بالنقل للأخبار النبوية والوقائع الأثرية وفي اللغة. فلهو الحديث شيء واللهو شيء آخر، وهذا واقع في جملة من مسائل الشريعة، يكون للبناء مفردا معنى وله مركبا معنى آخر. وهذه الدقائق لا تبين إلا لمن مارس اللغة العربية فقها حتى صار فقيها النفس في كلام العرب وليس وعاء حافظا لها. فإن جماعة ممن شهروا وعرفوا من المتأخرين بحفظ اللغة لهم يد مبسوطة في حفظها، لكن ليست لهم يد مبسوطة في فقهها. فإن حفظ اللغة شيء وفقه اللغة شيء آخر، فإن الفقه هو الاطلاع على سنن العرب في كلامها ومواقع تصريفها للخطاب، ثم ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية من ذلك. ولذلك تجد العالم الفقيه باللغة لا يسوي بين لفظين أبدا. يعني مثلا لو جاء أحد الإخوان وجاب لنا كتاب لغوي يقول أنت تقول الخضوع غير الذل، هذا فلان من علماء اللغة يقول الخضوع هو التذلل. يقال له هذا وغيره مما يوجد في كلام مبين اللغة من المتأخرين هو للتقريب ليس لتحقيق المعنى من كل وجه، وإنما المراد المشترك الكلي الذي ترجع إليه تلك الكلمتان. وإلا فإن محقق اللغة على أنه لا تستوي كلمتان أبدا من كل وجه. ولذلك نجد أحد محققيهم وهو أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية فرق بين الخضوع والتذلل، جعل بينهما فرق. ما هو الفرق الذي جعله؟ يلا هنشوف فقه اللغة عندكم. ترى فقه اللغة مثل الفقه الشرعي، هو نفس حسن فهم للكلام. قال لا يكون التذلل إلا مع الإجبار، لا يكون التذلل إلا مع الإجبار. فهذا الفرق بينهما، لا يوصف اسم التذلل إلا إذا كان مقارنا للإجبار، أما الخضوع يفارقه الإجبار ومنه العبادة، فإن فعل العبد لها على وجه الاختيار. ولذلك إذا أورد أحدهم طلب الجواب عن الإشكال الواقع من كلام أهل العلم ممن ذكر الذل يقال إنهم أرادوا إجبارا، أرادوا ذلا خاصا، وهو ذل الاختيار لا ذل الإجبار. يجي واحد يقول كيف طيب العلماء يعبرون بالذل؟ الجواب أنهم أرادوا ذلا خاصا وهو ذل الاختيار لا ذل الإجبار. وذل الاختيار سمته اللغة ووقع في خطاب الشريعة تسميته بالخضوع، فما جاء في خطاب الشرع واختير في اللغة للدلالة على هذه الحقيقة قيل به. فموافقة ما جاء في خطاب الشرع مع موافقته لفقه اللغة الأصيل يقضي بتقديم هذا القول على ذلك القول. فنحن إذا أردنا أن نرجح بين هاتين المقالتين العبادة هي الحب والذل أم هي الحب والخضوع، وهي مقالة تكلم بها جماعة في كلا العبارتين كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن كثير، فإن الترجيح يقضي بأن العبادة هي الحب والخضوع وليست هي الحب والذل. وأما التوحيد فله معنيان شرعا، وأما التوحيد فله معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الذي يجب لله على العبد ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الذي يجب لله على العبد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاص، وهو إفراد الله بالعبادة. والآخر خاص، وهو إفراد الله بالعبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب. فالتوحيد والعبادة حينئذ متحدين في المسمى، فالتوحيد والعبادة حينئذ متحدين في المسمى. وهذه عبارة محقق أهل اللغة، فهو لا يقول متفقين، لأن يعني إذا قلت متفقين رجعت إلى الإشكال الواقع عند كثير من اللغويين، ولا سيما من تأخر منه، الذين يجعلون كل لفظ بمعنى لفظ آخر، وهذا ليس صحيحا، بل كل لفظ فيه معنى لا يوجد في اللفظ الآخر. لكن إذا قلت متحدين في المسمى، أي يرجعان إلى أصل كلي يجمعهما، وإن افترقا في حظ كل واحد منهما منه. فإرادة التقرب تجمع بين العبادة والتوحيد، فالعبادة والتوحيد حينئذ إذا نظر إلى إرادة التقرب فهما مجتمعان باتحادهما في المسمى. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى ما به يتقرب إلى الله، افتراقهما إذا نظر إلى ما يتقرب به إلى الله. فأنواع القرب التي يتقرب بها الخلق إلى الله متعددة، فأنواع القرب التي يتقرب بها العباد إلى الله متعددة، ومن جملتها توحيد الله، ومن جملتها توحيد الله. من يذكر الدليل على هذا؟ لأن الأول بعض الأخوان قال إحنا مسلمين بالأول، لكن الثاني كيف تصير هناك فرق بين قربة التوحيد وغيرها من القرب؟ يا عبد الله ما هو تذكر له؟ أحسن. حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في لفظ للبخاري، إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى تمام الحديث. فجعل التوحيد قربة، ثم جعل الصلاة قربة أخرى. فالعبادة والتوحيد يتفقان عند إرادة التقرب، فالعبادة والتوحيد يتفقان عند إرادة التقرب. ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب، ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك، والشرك شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. ايش معنى عام وخاص؟ نبهنا عليها في ثلاثة الأصول. ها لا المهم خصوصا ها أحسن أن الخاص إذا أطلق ذكره فالمراد به المعهود في خطاب الشرع، يعني لو رأيت خطاب الشرع المعهود عند ذكر الشرك هو شرك العبادة، وعند ذكر التوحيد هو توحيد العبادة، وعند ذكر الحنيفية الحنيفية التي هي التوحيد، مع وقوع كل لفظ من هذه الألفاظ على معنى أعم من ذلك، على معنى أعم من ذلك. ومن أجل مآخذ العلم التفريق بين العام والخاص في مواقع خطاب الشرع، لأن من أسباب بلاء الخلق في الدين والعلم الإجمال، ذكره الإمام أحمد، ولا يخرج من معرة الإجمال إلا بالتفصيل المنبئ عن الفرق بين المعنى العام للفظ ما وبين معناه الخاص فالواقعي هنا وفيما تقدم. وعبر بالجعل في بيان المعنى العام للشرك دون الصرف لأمرين، أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، فالجعل هو المستعمل فيه لبيان الشرك، فالجعل هو المستعمل فيه لبيان الشرك، مثل إيش؟ قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وفي الحديث حديث ابن مسعود أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فما اختير في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خير مما جرى به كلام الناس. والآخر أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، بخلاف الصرف، بخلاف الصرف الذي يتضمن تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة المصروف إليه، دون معنى الصرف، دون لفظ الصرف الذي يتضمن معنى تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة المصروف إليه. وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باعتبار قدره، فإنه نوعان، وأثر الشرك في العبادة يختلف باختلاف قدره فإنه نوعان، أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، والآخر الشرك الأصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق وما يزيله من الإيمان، فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق وما يزيله من الإيمان. فالشرك الذي يزيل أصل الإيمان يكون إيش؟ أكبر. والشرك الذي يزيل كمال الإيمان يكون أصغر. والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر. والمقصود في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فحصول الخلود في النار مرتب على الأكبر دون الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عند إرادة الصلاة عن بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يحبط عمله وسوء أثره ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وإحباط العمل ومصير صاحبه إلى النار، يوجب على العبد الخوف منه والنأي بنفسه عنه عسى أن ينجو من حبالة الشيطان التي ينصبها للعباد ليوقعهم فيه، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله هذه الشبكة، فإن الشيطان ينصب للخلق مصالي وفخوخا أعظمها فخ الشرك. والأمر بمعرفته أمر بمعرفة ضده وهو التوحيد، فإنه لا تكون معرفة العبد بالشرك إلا بمعرفة التوحيد وهو المطلوب أصلا. فمن أراد أن يفر من شبكة الشرك لا منجأ له إلا بمعرفة توحيد الله عز وجل. والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به عامة في الشرك الأكبر والأصغر في أصح قولي أهل العلم. والآية التي ذكرها المصنف للتحذير من الشرك وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به عامة في نوعي الشرك الأكبر والأصغر في أصح قولي أهل العلم، لأن الفعل المضارع مع أن يسبك مصدرا مؤولا تقديره شركا، لأن الفعل المضارع يشرك مع أن يسبك مصدرا مؤولا تقديره شركا، فيصير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به. والنكرة في سياق النفي من مواقع العموم في كلام العرب، والنكرة في سياق النفي من مواقع العموم في كلام العرب. فإذا كان تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به عم الشرك الأكبر والأصغر فلا يغفره الله، وهذا أصح قولي أهل العلم وعليه جمهور علماء الدعوة الإصلاحية رحمهم الله، وهو أحد قولي ابن تيمية الحفيد رحمه الله. ولا تلازم بين عدم المغفرة والخلود في النار، فإن الخلود في النار يختص بالشرك الأكبر، وأما عدم المغفرة فيكون واقعا في الأكبر والأصغر، فلا تغفر له سيئة الشرك وتبقى في ميزان سيئاته، فلا تغفر له سيئة الشرك وتبقى في ميزان سيئاته، ومنتهاه إلى ما رجحت به كفته، ومنتهاه إلى ما رجحت به كفته، فإما أن ترجح به الحسنات فيدخل الجنة أو ترجح به السيئات فيدخل النار ثم يطهر بالعذاب فيها
ثم يخرجه الله عز وجل ويدخله الجنة، لأن الموحدين منتهاهم وإن دخلوا النار أن الله عز وجل يخرجهم منها إلى دار كرامته. ومما يعين العبد على معرفة الشرك والحذر منه معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه وما دعاهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز دين المسلمين عن دين المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة. فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين. ومردها إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حال المشركين التي كانوا عليها، ومردها إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحال التي كان عليها المشركون، واستمدادها عند المصنف من القرآن الكريم، واستمدادها عند المصنف من القرآن الكريم وما فيه وما فيها من أدلة السنة تابع لما ذكره من أدلة القرآن. لماذا الشيخ بنى هذه القواعد عن القرآن؟ أحسن. وردها المصنف إلى القرآن الكريم للاتفاق بين الفرق الإسلامية قاطبة على الاحتجاج بالقرآن، للاتفاق بين الفرق الإسلامية قاطبة على الاحتجاج بالإسلام وقبوله. ومن عادة المصنف في تآليفه الاستكثار من إيراد الأدلة القرآنية للإجماع على ثبوته، فلا يتطرق إليه احتمال الرد، بخلاف ما ينقل من السنة فإنه ربما كان ضعيفا أو متنازعا في ثبوته. فالتعويل على المقبول باتفاق الذي لا ينازع فيه أحد أولى من التعويل على ما تدخله المنازعة. لهذا صار من الخصائص العلمية للدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب ثراء الاستدلال بالقرآن في مصنفات وفتاوى علمائها، ثراء الاستدلال بالقرآن في مصنفات وفتاوى علمائه. فأنت تسمع في كلام أحدهم عند بيان موضوع ما آيات كثيرة، وربما سمعت في تسجيل صوتي إن لم تكن أدركت محاضرات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يذكر نسخا واحدا بضع عشرة آية، فيقول: وقال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ويذكر آيات كثيرة. وهذه من خصائص هذه الدعوة أنها بنيت في أكثر استدلالاتها على القرآن، لأن غير القرآن يجادلك فيه من يجادله، فهم يمسكون برأس العلم وأصله مع عنايتهم بالسنة ورفع رؤوسهم إليها. فينبغي أن يحرص طالب العلم دائما على الأدلة القرآنية، فيكون إن لم يكن حافظا للقرآن الكريم فلا أقل من أن يحفظ أدلة القرآن في أبواب العلم، في أبواب الاعتقاد توحيد الله سبحانه وتعالى، في أبواب الأحكام في الفقه، يكون حافظا لهذه الآيات، في أبواب السلوك والرقائق والزهد يكون حافظا لها. ومما ينفع طالب العلم في ذلك في التوحيد كتب إمام الدعوة مثل كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات والقواعد الأربع، فأنت تجد فيها آيات كثيرة في أمر التوحيد. وفي الأحكام عند الحنابلة اعتنى الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في كتاب الإحكام في كتاب أصول الأحكام،
اعتنى باستفتاح كل باب بآية أو آيتين للدلالة على المسائل الفقهية، وقد أفردتها في مصنف مفرد اسمه الإتمام بجمع آيات الأحكام عند الحنابلة رحمه الله، مطبوع في مجلد لطيف. ايش بقي لكم الآن؟ توحيد خلصنا، والفقه خلصنا، باقي ايش؟ سلوك والرقائق. من وين تجيبونها؟ القرآن. هو هل آيات القرآن؟ لكن نريد أحد من أهل العلم قرب. أبو عبد الرحمن أحسن. رياض الصالحين. رياض الصالحين هو في أبواب الرقائق والزهد وتهذيب الأخلاق، وهو يستفتح عامة الأبواب بآيات من القرآن الكريم. انظر باب الإخلاص أول ما استفتح كم أورد عدة آيات استفتاحه، فهذا مما يجمع أصلا وثيقا لطالب العلم في القرآن الكريم. وحتى حافظ القرآن لا يستغني عن هذا، لأنه يركز قواه على مآخذ الأدلة القرآنية ويدركها إدراكا تاما. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم مما يذكره الفقهاء، والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم مما يذكره الفقهاء، فهي أشبه بمعناها اللغوي وهو الأساس، فهو أشبه بمعناها اللغوي وهو الأساس. فالقواعد المذكورة هي أسس من أسس الدين العظيم، فالقواعد المذكورة هي أسس من أسس الدين العظيمة، ولو قدر حملها على المعنى الاصطلاحي، ولو قدر حملها على المعنى الاصطلاحي وهو الأمر الكلي الجامع لجزئيات كثيرة تندرج فيه، وهو الأمر الكلي الجامع لجزئيات كثيرة تندرج فيه، فتكون هذه القواعد من قواعد التوحيد ومتعلقها توحيد الله، فتكون هذه القواعد من قواعد التوحيد ومتعلقها توحيد الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مقصود هذه القاعدة بيان شيئين: أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار إليه المصنف بقوله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأشار إليه المصنف بقوله رحمه الله تعالى مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية. ذكرت لكم فيما سلف أن أعظم أفعال الربوبية في القرآن أربعة، هي أكثر ما يذكر من مشاهد الربوبية. ما هي؟ سمعي.
الخلق والرزق والملك والتدبير.
أحسنت. هي الخلق والرزق والملك والتدبير الذي هو تصريف الأمر، يذكر في القرآن دائما بالأمر، والمراد به التدبير. والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، ولم يعصم دماءهم، ولم يعصم دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم مع كونهم مقرين بالربوبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم مع كونهم مقرين بالربوبية، فلو كانوا بإقرارهم بها مسلمين لما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الألوهية ولما قاتلهم صلوات الله وسلامه عليه. واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، ووجه دلالته على الأمر الأول هو في إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، ووجه دلالتها على الأمر الأول بإقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، لقوله سبحانه بعد كل واحد منها: فسيقولون الله، أي هو سبحانه وتعالى الرازق، وهو سبحانه وتعالى المدبر، وهو سبحانه وتعالى المالك. وأما وجه دلالته على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، وأما دلالته على الوجه الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، لقوله: فقل لهم إقامة للحجة عليهم أفلا تتقون. أفلا تتقون أي أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة، أي أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة. فمطالبتهم بتوحيد الألوهية دليل على عدم انتفاعهم بتوحيد الربوبية، ومطالبتهم بتوحيد الألوهية دليل على عدم انتفاعهم بتوحيد الربوبية. وسيأتي في القاعدة الثالثة تحقيق الأمر الثاني بجلاء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان: أحدهما طلب القربة، والآخر طلب الشفاعة، فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم تدبر الأمر وأنها تخلق وأنها ترزق، وإنما كانوا يدعونها ويتوجهون إليها لتحصيل هذين الأمرين، وقد أبطل الله هذا وهذا. فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم، فأما طلب القربة باتخاذ الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم، كما قال الله عز وجل مخبرا عن قالهم وحالهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم أخبروا أن الحامل لهم على اتخاذ الأولياء أن يحصل لهم القرب من الله بعبادتهم هؤلاء والتوجه إليهم. وأبطل الله عز وجل ذلك بقوله في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأكذبهم سبحانه وتعالى في مقالتهم وكفرهم بها، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى في مقالتهم وأكفرهم بها. فأما كذبهم في مقالتهم فلأن الله عز وجل لا ولي له، فلأن الله عز وجل لا ولي له لقوله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. وهم كافرون لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، فمن عبد غير الله فهو مشرك كافر كما تقدم تقريره في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها. واضح الكلام؟ طيب، لو جاء واحد قال: كيف ما لله ولي؟ والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الجواب؟ نعم نعم يا أخي نعم.
الولاية هذه غير ولاية هذه.
كيف؟
الولاية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه التي تستلزم من أصحابها أن يعبدوه ليقربوه إلى الله عز وجل. أما تلك الولاية التي أثبتها الله عز وجل فهي التي تستلزم رعاية الله عز وجل ونصره.
نعم أحسنت. والولي المنفي هو ما كان يعتقده المشركون أن الله يتخذ من يعينه، والولي المنفي هو ما كان يعتقده المشركون أن الله يتخذ من يعينه. فالولي المضاف إلى الله نوعان، الولي المضاف إلى الله نوعان: أحدهما الولي الناصر وهو المنفي عنه، الولي الناصر وهو المنفي عنه، والآخر الولي المنصور، الولي المنصور وهو المثبت له، الولي المنصور وهو المثبت له. وأما الشفاعة فأبطلها الله بنفي ملك الشفاعة لغيره، وأما الشفاعة فأبطلها الله بنفي ملك الشفاعة لغيره، وأنه لا يشفع أحد إلا من بعد إذنه، وأنه لا يشفع أحد إلا من بعد إذنه، وأن الكافرين لا تنفعهم شفاعة، وأن الكافرين لا تنفعهم شفاعة. فقال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فوقع إبطال ما ادعاه المشركون من طلب القربة والشفاعة، فوقع إبطال ما ادعاه المشركون من طلب القربة والشفاعة. فطلب القربة كيف أبطل؟ كيف أبطل طلب القربة وهو الأول؟ نعم أحسن، بنفي وجود الأولياء، بنفي وجود الأولياء. طيب طلب الشفاعة كيف أبطل؟ بنفي وجود الشفعاء؟ لا، لأن الشرع أثبت وجود الشفعاء، وإنما نفي شيخ رجب بنفي ملك غير الله لها، فلا يملكها غير الله عز وجل، ولا يشفع أحد إلا من بعد إذن الله. ثم هؤلاء المشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد المراد بها الشفاعة عند الله في الآخرة. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد المراد بها الشفاعة عند الله في الآخرة، وهي شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله جلب خير للمشفوع له، سؤال الشافع الله جلب خير للمشفوع له. وهذا ربما تضمن نفعا يوصل إليه أو ضرا يدفع عنه، وهي نوعان: الأول الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة التي نفاها الله، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. وهي نوعان أيضا: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، مثل إيش؟ كالمنفي عن الآلهة المزعومة للمشركين، كالمنفي عن الآلهة المزعومة للمشركين. والآخر المنفية عن المشفوع له، مثل إيش؟ كالمنفي من الشفاعة عن الكفار، كنفي شفاعة الكفار أن يشفع لهم. وذكر المصنف رحمه الله دليلا عليها، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، دليلا على الشفاعة المنفية لتصريحه سبحانه وتعالى بنفيها في قوله: ولا شفاعة. طيب، شفاعة هنا جاءت مرفوعة صح ولا لا؟ ولا شفاعة. طيب، على قراءة النص ولا شفاعة، ولا شفاعة شو تصير؟ لا ها؟
اسم لا،
اسم لا نفي للجنس، اعرابها اسم لا نفي للجنس. طيب، هذا يشكل في أن الشفاعة ثابتة شرعا، كيف ولا شفاعة؟ يعني هذا نفي للجنس الشفاعة، ما الجواب؟ هذا يقع في مواضع في القرآن، في لا تارة تأتي بمعنى ليس التي تعمل عمل كان فيكون ما بعدها مرفوع، تارة تكون لا النافية للجنس في نفس الآية، لكن الاختلاف القراءتين، فلا بد من حمل معنييهما على ما يجمع القراءتين معا ولا يحمل على شيء مختلف. فالشفاعة المنفية بلا الجنسية هي الشفاعة المخالفة لحكم الله عز وجل، كالشفاعة للكافر، والشفاعة من دون إذن الله سبحانه وتعالى، وشفاعة الآلهة الباطلة. والشفاعة التي تثبت هي التي وقعت في خطاب الشرع، فلا تنافي بين القراءتين، ومثله لا جدال ولا جدال في القراءتين. وتجد في كلام ابن تيمية الحفيد في منسكه ما يشير إلى التوفيق بين القراءتين وإن اختلف المحل الإعرابي، وهذا من تمام فقه القرآن. وكثير من المشتغلين بالعلم حتى من طبقة العلماء يغفلون عن الاعتداد بالقراءات القرآنية وتأثيرها في الأحكام الشرعية، سواء في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الأحكام أو في أبواب السلوك، فيغفل عنها أو يغلط فيها. ربما سمعت فقيها تذكر له قراءة سبعية، وهذا واقع، لكن ليست هي القراءة التي في بلده، وتشكل على الحكم الذي قرره في الأحكام كقراءة آية الوضوء في أرجلكم، فأرجلكم وأرجلكم، فتجده يقول بأن هذه القراءة شاذة. لماذا شاذة؟ هي لأنه لا يعرف إلا قراءة بلده، مع أن تلك القراءة تكون سبعية ويترتب عليها حكم شرعي آخر غير الحكم الشرعي الذي قرره، فالحكم الذي قرره صحيح باعتبار تلك القراءة، لكن تلك القراءة أيضا صحيحة ويتعلق بها حكم شرعي صحيح. وهذه أعظم منافع علم القراءات، فأعظم منافع علم القراءات بسط الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى، وهو الباب الذي يغفل عنه كثير من المتعاطين قراءة القرآن الكريم، فإن كثيرا من القراء يقفون مع الأداء دون النظر إلى المعاني التي تتضمنها هذه القراءات. وخير السير الحقحقة كما قال بعض السلف، يعني أوسط الأمور بأن يعتد الإنسان بالأداء ويتعرف إليه، ولكن ينبغي أن يستفيد من هذا العلم الذي يدركه بما يورثه من الفهم لكلام الله، ثم ما ينبني عليه من العمل. والنوع الثاني من الشفاعة، الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء، وهي الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء. وحقيقتها شرعا الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وحقيقتها شرعا الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي نوعان أيضا، أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع، كالشفاعة المثبتة لمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، كالشفاعة المثبتة لمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دليلا على الشفاعة المثبتة، للتصريح بإثباتها في قوله يشفع عنده، فمعنى الآية لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فمعنى الآية لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. والفرق بين الشفاعة المنفية والمثبتة هو المذكور في قول المصنف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وفي قوله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. ومدار النفي والإثبات على أمرين: إذن الله ورضاه، ومدار النفي والإثبات على أمرين: إذن الله ورضاه. فمع النفي يكونان مانعين، ومع الإثبات يكونان شرطين، يعني موانع الشفاعة المنفية التي أدت إلى نفيها اثنان: عدم إذن الله وعدم رضاه. وشروط الشفاعة المثبتة اثنان: إذن الله ورضاه. واقتصر المصنف رحمه الله على دليل اشتراط الإذن لإمكان اندراج الرضا فيه، فإن الله إذا رضي عن المشفوع له أذن للشافع، وإذنه له يكون مع رضاه عنه. والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف، أي تفضل الله عز وجل عليه بها إكراما له، أي تفضل الله عز وجل عليه بها إكراما له. وقوله مكرم هو بتخفيف الراء ويجوز تشديدها. والمسموع لي في قراءة الكتاب هو الأول، والمسموع لي في قراءة الكتاب هو الأول. هذا سمعت على شيخنا عبد العزيز بن مرشد رحمه الله، هذا من القلة الذين كانوا يضبطون الحركات، حركة الكلمة من كتب إمام الدعوة خاصة كان يضبطها، هل هي مرة رعدة ولا رعدة، هل هو مكرم ولا مكرم، هو تلقاها عن شيوخ عن شيوخ إلى إمام الدعوة رحمه الله تعالى، لأنه رحمه الله كان ملازما لإقرائها، فكان كل يوم عنده بعد المغرب مجموعة التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول لك ما ليس لي بحق، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقل الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء واحد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله. مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله دون نظر إلى المعبود، دون نظر إلى المعبود. فمن يعبد النبي والولي والملك، فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، هو كمن يعبد الحجر والشجر وأجرام الفلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون. فقول المصنف في عباداتهم مصدر أريد به اسم المفعول، فقول المصنف في عباداتهم مصدر أريد به اسم المفعول، إذ ليس قصده اختلافهم فيما يتعبدون به من نذر أو ذبح أو دعاء أو غير ذلك، وإن كانوا واقعين فيه، لكن مقصوده بيان افتراقهم في مألوهاتهم. وعبر بالمصدر عن اسم المفعول للدلالة على ثبوت ذلك فيهم، وعبر بالمصدر عن اسم المفعول للدلالة على ثبوت ذلك فيهم واستقراره بينهم. فظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مع اختلاف مألوهاتهم، فمنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، فأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، بل كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى هو كافر مستحق لقتاله، بل كل من عبد غير الله عز وجل فهو كافر مستحق لقتاله. والدليل كما ذكر المصنف قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة عبادة غير الله، وأصل الدين توحيد الله. وذكر المصنف رحمه الله أدلة ما قرره من تفرق مالوهاتهم، فقوله: ودليل الشمس والقمر إلى آخره، المراد به ودليل عبادتهم الشمس والقمر هو كذا وكذا. وجميع ما ذكره من الأدلة هو من القرآن، سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقل الليثي رضي الله عنه، رواه الترمذي بإسناد صحيح.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه، مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه، فمن بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين. طيب ما منفعت هذا إذا عرفنا أنهم أغلظ شرك من الأولين؟ ها طارق إيش؟ إيه لا بس هذا المقصود، كلامك صح، الخوف سم
أوجب قتال.
أحسن. ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من عشرة وجوه. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن المشركين الأولين يخلصون في الرخاء ويشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فشركهم في الرخاء والشدة، وأما المتأخرون فشرهم مستمر دائم في الرخاء والشدة. ذكره المصنف في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضا، وذكره بعده جماعة. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، من الملائكة والأنبياء والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، أو يدعون مع الله أشجارا وأحجارا ليست عاصية. وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار، ذكر هذا الوجه المصنف في كشف الشبهات، وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني، وبين تحقق وقوعه محمد بن إسماعيل الصنعاني في رسالته في الاعتقاد. كيف طيب يدعون فساق وفجار؟
نعم.
وهم يرون أنهم فساق وفجار. أي حسن، هذا معنى هذا الكلام. فهم كانوا يتوجهون إليهم بأنواع القرب مع شهودهم فسقهم وفجورهم مخافة شرهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن لهم تسلطا وتصرفا يوصلون به الضرر إلى من خالفهم. فما اعترض به على إمام الدعوة رحمه الله من أن الداعي للفاسق والفاجر يدعوه وهو لا يعتقد فسقه وفجوره غلط، لأن هذا خلاف المعروف. فالمعروف في حال شمسان ويوسف وإدريس ممن كانوا في هذه الجزيرة أنه كان يشهد عليهم بأفعال الفجور مع النساء والصبيان وغير ذلك، لكن من كان يدعوهم كان يدعوهم مخافة شرهم وهو يشهد على فجورهم وفسوقهم. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فيدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. ذكر هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وتلميذه سليمان بن سحمان، ذكر هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وتلميذه سليمان بن سحمان. الوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، ولذلك كانوا يقولون في عبادتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لذلك كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه تصرفا في الكون وملكا له، أما المتأخرون إنهم جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون. ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل بن سعود، ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل بن سعود رحمه الله. الوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال. أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط، فهي عندهم شفعاء ووسائط بخلاف حال من تأخر. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل، أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل. وأما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم ودعاءهم حق لهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم ودعاءهم حق لهم، وأن ترك ذلك إزراء بهم، وأن ترك ذلك إزراء بهم، ولم يكن المتقدمون يصرحون بذلك ولا يذكرونه، ولم يكن المتقدمون يصرحون بذلك ولا يذكرونه. الوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة. وأما المتأخرون فإنهم ينفون عن أنفسهم الشرك، وأما المتأخرون فإنهم ينفون عن أنفسهم الشرك، ويسمون توجههم إلى معظميهم محبة، ويسمون توجههم إلى معظميهم محبة، وهم في زعمهم كاذبون. الوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في حوائج الدنيا فقط، أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في حوائج الدنيا فقط، كرد مسافر ووجدان مفقود، كرد مسافر غائب ووجدان مفقود. وأما المتأخرون فإنهم يتوجهون إليهم في حوائج الدنيا والآخرة، وأما المتأخرون فإنهم يتوجهون إليهم في حوائج الدنيا والآخرة. ذكره حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله، ذكره حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله. الوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، فكانوا يعظمون اليمين بالله، فكانوا يعظمون اليمين بالله، ويعيذون من عاد ببيته، ويعيذون من عاد ببيته، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامه، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامه. وأما المتأخرون فإنهم لا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره، وأما المتأخرون من المشركين فإنهم لا يعظمون الله ولا يعظمون شعائرهم، فيحلف أحدهم بالله كاذبا ولا يحلف بمعظمه كاذبا، فيحلف أحدهم بمعظمه كاذبا بالله كاذبا ولا يحلف بمعظمه كاذبا، ويعيذون من لاذ بمعظميهم ولا يعيذون من لاذ ببيت الله، ويعيذون من عاد بمعظميهم ولا يعيذون من عاد ببيت الله، ويعتقدون أن العكوف بالمشاهد أعظم من العكوف بالمساجد، ويعتقدون أن العكوف بالمشاهد أعظم من العكوف بالمساجد. ذكر هذا الوجه متفرقا سليمان بن عبد الله في مواضع متفرقة من كتابه تيسير العزيز الحميد، ذكر هذا الوجه متفرقا سليمان بن عبد الله في مواضع متفرقة من كتابه تيسير العزيز الحميد، وبعضه في كلام ابن تيمية الحفيد والمصنف والصنعاني وعبد الرحمن بن حسن وحمد بن ناصر بن معمر وعبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى. فهذه وجوه عشرة تدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين، فهم حقيقون بالقتال والتكفير أعظم من أحقية أولئك. بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح الكتاب السابع على ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعه. سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يعرفه. القواعد الأربع
بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراقي الوصول لإجازة طلاب الأصول، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء كم غدا الثالث من الثاني من شهر ربيع الأول سنة 36 بعد 400 في جامع الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله بمدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من دروس الفصل الأول من برنامج أصول العلم، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الكتاب الثامن وهو تفسير الفاتحة وقصار مفصل فيما أحسب في الجدول في الأسبوع الأول من الدراسة، فمع بدء الدراسة إن شاء الله تعالى في الأسبوع الأول الذي هو يوم الثلاثاء منه نبدأ إن شاء الله تعالى في استكمال برنامجنا.